الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فنبدأ من حيث وقفنا في كلام في شرح الشيخ المبارك اختصر الكلام على بلوغ المرام، وقد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ الحجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا، مذموم فاعله عقلا، وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك في الإرش، فإن لم يدلس البائع بالعيب
بالإرش، فتح الهمزة هو المعروف،
أحسن الله، وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالإرش،
والإرش المقصود به القيمة المالية الفارقة بين العيب في السلعة وعدمها. نعم.
فإن لم يدلس البائع العيب خير المشتري بين الرد والإمساك ولا أرش، لأن البائع لم يعلم بالعيب. قال: في الاختيارات والصحيح وفي مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف إنه لم يعلم، فإن نكل قضى عليه، انتهى.
هذا الحديث واضح، وهو يدل على تحريم الغش، وهذا لفظ مسلم: من غش فليس مني. وجاء في بعض الروايات: من غش فليس منا، والعوام غيروها وخلوها: من غشنا فليس منا، ولكن لفظ المحفوظ: من غش فليس مني، أو من غش فليس منا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن قريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاع حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع العنب على من يتخذه خمرا، ويقاس عليه كل ما يستعان به في معصية، وكذلك بيع السلاح في الفتنة. وأما المزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا.
كل مباح إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستخدمه في حرام لم يجوز بيعه له عند الجمهور، خلافا للحنفي. فمن علم أن فلان يشتري السكين ليقتل لا يجوز له أن يبيع، من علم أن فلان يشتري السلاح ليقتل لم يجوز له أن يبيع، من علم أن فلان يشتري العنب ليتخذه خمرا لم يجوز له أن يبيع، إن علم أن فلان يتخذ المسكن وكرا للدعارة لم يجوز له أن يؤجر. واضح؟ هذا قول من؟ جمهور العلماء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن داود وابن حبان والحاكم وابن القطان. قال الشافعي رحمه الله: الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عين وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعين، فقال: المغني عليه قد استعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال الشارح: والخراج هو الغله،
الغل، هو الغله المقصود من الغلال، وهي الاشياء التي تدر بسبب العمل، اما الغله فهي من الغلول. نعم.
قال الشارح: والخراج هو الغله والكراء، والمعنى ان غله المبيع للمشتري، لانه لو تلف ما بين مدة العقد والفسخ لكان في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له.
نعم، يعني معنى هذا الحديث الخراج في الضمان. لما أخذ العقد استخدمه 3 أيام، ثم وجد في نهاية اليوم الثالث العين، فأراد أن يرده، فقال صاحبه الأول: طيب هو استخدمه 3 أيام، ماذا لا يعطيني أجرة هذه الأيام الثلاثة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي ما استخدمه في مدة هذه الأيام الثلاث في مقابل ضمانه له. لو تلف لما كان يرجع عليك بشيء. واضح هذا ولا هذا معنى الكلام؟ الخراج بالضمان، وهذه قاعدة صارت عند الفقهاء، وهي القاعدة متفق عليها بين الفقهاء أن الخراج بالضمان. وأيضا بعضهم صاغ العبارة هذه بعبارة أخرى وجعلها قاعدة فقهية، قال: الغرم بالغنم والغنم بالغرم، والمعنى متقارب. يعني ما يجوز للإنسان يضمن شيء ومقابل هذا الذي ضمنه يترتب عليه شيء لا يكون له. ومثال هذا الآن تعرفون أنتم الرهن، الرهن في الدين، إن كان المرهون مما يحتاج إلى ضمان، إن كان المرهون مما يحتاج إلى ضمان مثل الدابة، فإنها ربما تتلف وتحتاج إلى علف وإلى حراسة، جاز له أن يركبه وأن يستخدمه، ولا يقال استفاد من الدين. ليش؟ لأن هذه الفائدة في مقابل الضمان، الخراج مقابل الضمان، بخلاف الأرض. الأرض لا تتلف ولا تحتاج إلى حارس محل يقدر يسرقها، والأرض ليس فيها أي ضمان، فإذا لا يجوز لصاحب الدين أن يستفيد من الأرض في حال رهنه، وإلا دخل في الربا. هذه قاعدة عظيمة ومسائلها كثيرة. نعم.
قال الحافظ:
من مسائل هذا أيضا، لو أن إنسانا أخذ شيئا، نقول عارية مثلا، أخذ عارية واستخدم العارية، انتبهوا، استخدم العارية لا لنفسه بل لغيره، فلو تلفت يضمن. يقول: لماذا أضمن هذه عارية؟ نقول: خراج بالضمان، أنت خرجته عن مقصوده الأصلي إلى مقصود آخر فتضمنه. نفس الشيء لو أن إنسانا أعطاك أمانة، قال: هذه 1000 دينار أمانة عندك، فأنت استخدمت 1000 هذه، مثلا أخذت منه 100 باقي 900، 900 ضاع، تضمن. ليش تضمن؟ ليش الخراج بالضمان؟ لأنك استخدمت، لكن لو أبقيته كما كان وضاع ما كنت تضمنه.
قال الحافظ رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه 5 إلى النسائية، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. قال الشافعي رحمه الله: الحديث ظاهر في أن عروة اشترى مالا يوكل بشرائه وباع كذلك. قال الشوكاني: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح انتهى. قال: فيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها بأقل من ثمنها أو أكثر، وفيه استحباب شكر الصنيع لمن فعل المعروف ومكافأته ولو بالدعاء.
ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف في البيع ولو على صورة غير مأذون فيها. من جواز، استدل بعض الفقهاء بعضهم على جواز بيع الفضول. شلون صار فضول للرجل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري أضحية، ما قال له روح تاجر، هذه التجارة جاءت فضولية منه، فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بشيء لا يملك، اللي هو شنو؟ الدينار. دينار ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتصرف فيما لا يملك فاشترى شاة. طيب الشاة اللي اشتراها أو الشاتين اللي اشتراهم باع واحدة منهم، هل اللي باع يملكها؟ إذن قال الفقهاء فيه جواز بيع الفضول إذا أمضاه صاحب، وفيه أيضا من الفوائد جواز بيع ما كان في ضمانك. هذا في ضمانه ولا مو في ضمانه؟ في ضمانه. مثلا بيت التمويل الكويتي، الشركات الأخرى تحط سيارات عنده، هذه السيارات في ضمان بيت التمويل، يجوز له أن يبيع تبيع هذه السيارات لأنه في ضمانه. نعم.
قال
المعاشات يعني تنزل قبل فترة يدخلون فيها سوق تحويل العملات.
أحسن. الآن مثلا المعاش مثلا ينزل في تاريخ نفرض فرضا 19، البنوك تنزلها في حسابات 21 22 23 بحسب. طيب هذه المدة تتصرف فيها البنوك، ما حكم تصرفها؟ انتبهوا الآن، إما أن يكون حكم تصرفها تصرف الخراج في مقابل الضمان، هذا فيه نظر. ليش؟ لأن الخراج في مقابل الضمان غير داخل في الربويات الست، وإلا صار ربا. انتبهوا الآن. طيب إذن كيف تتصرف هذه؟ تتصرف بحكم الوكالة الموكولة لها، إما من البنك المركزي أن هذه أموالنا دولة وأنت توزعها بتاريخ معين على الحسابات اللي عندك، فيصير ما عندنا مشكلة أن بنوك تكون وكيلة عن البنك المركزي في التقسيم، أو أن البنوك تكون وكيلة عن صاحب الحساب في التصرف في هذا المبلغ. نعم.
شيخ لك فيها إشكال.
شنو؟
يشتغلون في ربويات محرمة خارج البلاد.
لا، أما البنوك الإسلامية ما تشتغل في الأمور المحرمة الظاهرة، فهي لا تشتغل لا في الربويات ولا في المحرمات مثل بيع الخمور ونحن. أما البنوك الغير إسلامية فأصلها وأساسها كلها باطل. نعم.
أحسن.
لأن الميثاق، ميثاق البنوك الإسلامية نص فيها لا يجوز لأي بنك اسم إسلامي أن تضع أصولها في أمور محرمة، ما يمكن. البنك المركزي ما يوافق، خلهم يعني هم لو يبوا يسوون البنك المركزي ما يوافق، لما يجي يسوي كشوفات تعال انت شلون حطيت فلوسك في المكان الفلاني؟ المكان الفلاني كله قمار، ما يصير، انت مو اسلامي. مثلا انت شلون حطيت فلوسك في الشركه الفلانيه؟ الشركه الفلانيه تبيع خمور، ما يصير. نعم.
حتى لو تسافر في اماكن ما يجوز.
كيف؟
لو تسافر في اماكن بيت التمويل يمنع انك تسحب منه، اماكن
محرمه. نعم. يمكن.
بيت التمويل يمنع ما تقدر تستخدمه.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو ادم، وعن شراء المغانم حتى تكسب، وعن شراء الصدقات حتى تخبط، وعن ضربه الغائص رواه ابن والبزار والدار قطني باسلام وغيرها. قال الشافعي رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على النهي عن ست صور. الاولى بيع ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه
لجهالته، مجمع على تحريمه لجهالته. نعم.
الثانية اللبن في الضرع لما فيه من الغرر.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا باعه لبنا موصوفا بالذمة واختار كونه من شاة معينة جاز.
اللبن الموصوف في الذمة يجوز، واللبن في الضرع ما يجوز. ليش الفرق؟ لأن اللبن اللي في الضرع غير موصوف، مجهول، ما تعرف كما وكيف. أما اللبن الموصوف بالذمة كان يقول مثلا أنا أريد لتر من اللبن، من لبن الماعز، أنا أريد لتر من لبن البقر، إيش المشكلة؟ هذا موصوف بالذمة، يمكن ضبطه ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن هل يمكن ضبط لبن الضرع؟ ما يمكن. نعم. في فرق بين المسألتين.
ثالثة العد الآبل، ذلك للتعدل والتسليم. الرابعة شراء
البائع. وهكذا كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه. كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه، مثله الطير في الهواء، السمك في الماء، وضربة الغائص ونحو ذلك. نعم.
قال الرابعة: شراء المغارم قبل القسمة، وذلك لعدم الملك
ولعدم والجهالة، ما تعرف ايش راح يغنم، عدم الملك وعدم الجهالة. نعم. مثل إنسان يقول أنا أشتري إرثك من عمك، طيب ما يدري عمك كم راح يورثه، يجوز؟ ما يجوز، لسببين: الأول أنه باعه ما لا يملك، لأن الإرث لا يكون ملكا إلا بعد موت المورث، والمورث حي، والثاني الجهالة، صح ولا لا؟ طيب لو قال إنسان لك أنا أشتري منك، انتبه الآن، أنا أشتري منك المنحة اللي راح تعطيك إياها الدولة، والآن الدولة ما أعطتك ولا تعرف كم هي، يجوز؟ ما يجوز. طيب انتبه، انتبه، هذا الأمر ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله،
بس فيه صورة بحثت في وزارة الأوقاف في هيئة الإفتاء عندنا، وهي بيع شراء ما أدري إيش اسمه، نسيت الاسم، شراء الدورة الإسكان يسمونه، لا اسم،
طلب،
شراء الطلب، شراء الطلب في الإسكان. قال الإنسان يأتي ويقول أنت طلبك في الدوحة، الناس الآن نازلين في الدوحة وفي صغر صديقة، أنا أشتريها منك، أنت اشتري مني طلبي في 2014، 2014 ما تعرف وين الطلب يجي، صار معلوم بمجهول، صح؟ ها تجوزونه
شيخ؟ لكنه معلوم نوعا ما.
شلون معلوم؟
معلوم تاريخ.
لا التاريخ معلوم، لكن المبيع مجهول. وش هو؟ كم مساحته؟ كم وين مكانه؟ وأي تاريخ ياخذ؟ اي بس الطلب مجهول. مثل انسان قال لك انا عندي طلبيه راح تجيني من البحر سمك، تشتريها ولا ما تشتريها؟ طلبيه ولا مو طلبيه؟ لا الان نفس الشيء، الرجال اللي يقول لك انا ابيع لك طلبيه راح جايني من البحر، ما اشترى مجهول، اشترى طلبيه. وش اللي طلبيه؟ وش اللي في الطلبيه؟
معلومه
الوصف. شنو معلومه الوصف؟ ايوه
طلب بيت،
انا ادري انه اي ما بيت كم متر
ارض،
كم متر، كم ارض، اين مكانه؟
يعني هو اذا قلت انا ارضى ما دام في الكويت،
لا الرضا، الرضا انتبهوا، الرضا لا يجوز بيع المجهول، انتبه. ها طيب، على كل حال المساله اختلف فيها عند الفقهاء، وانا مع الذين لا يجوز. نعم.
اذا علم المكان
إذا علم، نعم، إذا علم المكان وعلم هل هو أرض أو بيت ما عندي إشكال، أما مجرد طلب لا، مجرد طلب ما يجوز.
طلب المنطقة، لكن المنطقة ما تدري بيتي خلاص حسب الدور.
إيه ما يضر، لأن هذا ممكن محدد مثل ما قال أبو ناصر، أنه ممكن يقرب تحديد بأنه بيت حكومي مساحته كذا، هذا ممكن، لكن مجهول المكان، مجهول التاريخ، مجهول هل هو أرض ولا بيت، مشكلة، مشكلة جدا. هذا مثل اللي يبيع بيته المعلوم بدنانير مجهول. نعم. على كل حال المسألة يعني
فتنة شيخ،
ها؟
أقول فتنة.
الله يحفظكم. لا أنا ما ودي أن أحد يقع فيه صراحة، أنا ما ودي أحد يقع فيه إلا إذا كان معلوم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك بالماء فإنه غرق. رواه أحمد.
والله في مسائل تعرض في الفتوى يعني دقيقة جدا، بحاجة إلى بحث عمق، لكن اليوم عرض بيع المحار، يعني حقيقة بيع المحار وشراء لأجل اللؤلؤ، حتى واحد من المسؤولين يقول له يقول معقولة يعني أبانا وأجدادنا كلهم يسوون الشغلة هذه كلها طلع حرام؟ نستغرب يعني. طيب المشايخ والعلماء كانوا يشوفونهم هم يبيعون المحارم، الجمهور على منع، الجمهور على منع بيع المحار لأجل اللؤلؤ، الجمهور على منع لأنه مجهول ما تعرف شو الداخل، يمكن تحصل يمكن ما تحصل، يمكن تحصل تصير غني ولا لا، صار مجهول. الحنفية عندهم قولان في المسألة، فيقول أحد المشايخ الظاهر أن أجدادنا أخذوا القول الحنفي. نعم تفضل.
الحديث الماضي انتهينا من كلام الشارع،
انتهينا
قرأنا كلام الشارع كامل ولا وقفنا عند المسألة الرابعة؟
اي ما كملنا صح، الرابعة شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك. نعم الخامسة.
قال رحمه الله: الخامسة شراء الصدقات قبل القبض، استثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا تخلية كالقبض في حقه. السادسة:
واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التخلية كالقبض في حقه، يعني العامل الذي يعمل على الصدقات جمع له هي أثاث مثلا، جمع الأثاث، فقال لإنسان ما: أنا أبيعك الأثاث اللي جتني من الصدقات وأخذ أمواله وأديها حق الفقراء والمساكين. الآن هنا انتبهوا الآن، هل يجوز لهذا الرجل العامل على الصدقة الموكل من جمعية أو من الوزارة أيا كان، هل يجوز له أن يقول لشخص ما إن جاءتني الملابس فأنا أبيعك الكيس مثلا بعشرة دنانير من الملابس؟ الآن ما جاء أشياء، اتفق على شيء ما جاء، هم يقولون أنه يجوز، الذي في نظري انه لا يجوز الا بعد النظر. نعم.
لو
ايش؟ اي اذا جاء يجوز، شو صار معلوم؟ اي ما يضر، لان الان باع الملابس على انه موزون، على انه مكين، ما في بأس. باع الخشب على انه خشب، مو على انه ترى. باع الحديد على انه حديد وليس لانه دولار، يجوز. نعم.
قال رحمه الله:
لذلك حتى بيع المحارم، انتبه انا الذي اميل اليه انه يجوز بيع المحار اذا بيع لاجل لحمه، ما عندي اشكال. عرفت ولا لا؟ يقول ليش تشتري؟ قال والله انا باخذ اللحم مالك بصيد فيه، يعني معروف انه يحط في السناره ولا لا؟ اي هذا هو اكثر استخدام، فقال اشتري لي هذا ان وجدت اللؤيا ليس اصلا ويجوز تبعا ما لا يجوز. هذه قاعده عندنا، ارتحنا وريحنا الناس. ابو عمر طلعنا من الاشكال. اي
طلب؟
اي طلب
يوقع في مساله
الطلب. المهم اخذ بقول من يجيز، شو نسوي؟ انا اتكلم عن نفسي، انا لو سئلت ما اجيز هذا الا ان يكون كلا الطرفين معلوما المكان، معلوم الوصف، حتى لو في الذمة ما في إشكال، بس المهم يكون معلوم الوصف. يعني مثلا شخص الآن جاء عليه الدور في الوفرة، وشخص آخر جاء عليه الدور في شو اسمه مطلع، معروف المطلع وصفه معروف عند الإسكان أن بيت كذا متر 400 متر مربع ومكانه معروف، أرضية معروف، ما عندي إشكال حتى لو ما بني، ما عندي إشكال. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا يبنى على هذا مسائل أخرى كبيرة جدا، منها مسألة بيع الشقق قبل وجودها. إنسان باني عمارة، يبني عمارة في صباح السالم من 20 دور، كل دور في 4 شقق، يبيع الشقق قبل ما يبني، لكن هذا موصوف في الذمة، معلوم المتر والشكل وكذا، ما في إشكال، هذا من باب الاستصناع يسمى، واضح ولا لا؟ لكن لو قال انا بسوي عماره 20 دور، كل دور في 4 شقق، تعالوا اشتروا، قلنا شنو الاوصاف؟ قال بعدين نخطط، نقول ما يجوز. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: السادسة طوبة الغائص، وهو أن يقول: أغوصوا في البحر غوصا، فما خرج فهو لك بكذا، والعلة في ذلك الغرر. قال حافظ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقته. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع السمك في الماء، لأنه يرى الصغيرة فيه كبيرة،
يرى أحسن أو لا، لأنه يرى الصغيرة فيه كبيرة.
أحسن. قال: لأنه يرى الصغيرة فيه كبيرة وعكسه. قال بعضهم: كان في ماء لا يفوت فيه صح ويثبت فيه خيار الرؤية.
هذا الصحيح هو ما ذكره في الأخير، أنه إن كان في ماء لا يفوت يصح، في حوض مثل مطعم حاط حوض يقول لك أي سمكة تبي هذه، يطلعها لك يقول لك هذه بدرداني، ما في إشكال، لأنه مقدور على قبضه. أما كلام ابن مسعود فهو محمول على السمك في الماء، يقول لك أنا أبيع لك 20 سمكة من هذا النهر، طيب هذا الآن يمكن يبيع له ساعة ويخلص، يمكن يبيع له 20 ساعة عشان يمسك، طيب هذه ما تدري ايش اللي يمسك، سمك صغير ولا كبير هم بعد ما تدري، لكن اذا كان اشر لك هذا هو شنو المشكله؟ ما في اشكال، حوض كبير صغير ما دام اشر قال لي هذا ما عندي اشكال. نعم
شيخ، سؤال مثل الطير اذا كان يعلم بيته ورجوعه.
اي نعم، الطير اذا كان يعلم بيته ورجوعه وعرف وصفه يجوز.
قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم، ولا يباع صوف حتى على ظهره، ولا لبن في ظهر. رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني، واخرجه ابو داود في المراسيل العثمه، اخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي.
هنا حديث ابن عباس وحديث ابو سعيد الخدري السابق وقول ابن مسعود، هذه أيها الإخوة أقوال الصحابة، ولو فرضناها موقوفات فهي حجة، لذلك الجمهور على القول بها، فالاستشهاد فيها ما في إشكال عندنا حتى لو كانت الأسانيد إيش ضعيفة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: قوله أن تباع ثمرة حتى تطعم أي يبدو صلاحها ويطيب أكلها. قوله: ولا يباع صوف على ظهر، فلا يصح، لأنه يقع الاختلاف في موضع الفقر. وقال مالك: يصح البيع لأنه مشاهد. وعن أحمد: يجوز بشرط جزه الحال.
طيب الصوف على ظهر الخروف باين ولا مو باين؟ باين، لما يجي يقص أكيد يقص، والمقص على الجلد، إذا معروف حتى مكان الجزة، صح ولا لا؟ فقول أحمد أنه يجوز بشرط الجز، يقول له إيه خلاص أبيعك، عندي 200 رأس أبيعك الصوف الموجود، تعال قصه. قال بعد شهر: لا ما يصير، بعد أسبوع ما يصير، حتى 3 أيام عند بعض العلماء.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامير والملاقيح، رواه البزار في إسناده ضعف. قال الشافعي رحمه الله: المضامير ما في بطون الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجماع، والحديث دليل على عدم صحة بيع ذلك وهو إجماع.
يعني الحديث ضعيف لكن الإجماع واقع عليه.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلم بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشافعي رحمه الله: ولفظ الحاكم: من اقال مسلم اقال الله عثرته يوم القيامه. وفيه دليل على فضل الاقاله، وهي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.
يعني انسان باع سياره لانسان، باع وتم البيع، راح الرجل البيت فكر مع نفسه قال: والله هذا منين ادبر لي مبلغ؟ قال: فلان بيعطيني دين. اتصل عليه قال: ما اعرف. اتصل عليه قال لك: والله يا فلان انا كنت بشتري السياره واظن فلان كان بيعطيني وما هو راضي يعطيني، لو ترجع البيعه هذه. هو الان بالخيار، لذلك الشارع هنا رغب في قبول الاقاله، ما هو واجب. يعني لو قال: لا ما أريد، ما يأثم، هذا يسمى ترغيب.
ترغيب قبول الإقالة. طيب إن قال أقبل الإقالة لكن بشرط أخذ العربون، جاز، ما في إشكال. يعني لو قبل الإقالة بشرط جاز وبدون شرط جاز. فالحديث فيه ترغيب في قبول الإقالة سواء كان بشرط أو بدون شرط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الخيار. قال الشارح رحمه الله: الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء بيعه وفسخه وهو أنواع. قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، إن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط للبايع والمسلم، وإن أسقط الخيار سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
هذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس هذا شيء، هذا نوع من أنواع الخيار، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يقول أنا أبيعك وأشتري بس مالك خيار، إذا قلت اشتريت مالك خيار فقبل، فأسقط خيار المجلس لهما ذلك. وبعض العلماء يقول: أو يخير أحدهما الآخر، هذا يتعلق بخيار الشرط، يتعلق بإيش؟ بخيار الشرط. إذن الحديث فيه خياران على هذا القول: خيار المجلس وخيار الشرط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن أبي شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع المبتاع بالخيار حتى لا يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجوز في رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس أيضا، وقوله إلا أن تكون صفقة خيار دليل على ثبوت خيار الشرط. قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، قال الترمذي وغيره: معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع.
هذه الزيادة ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله تكلم فيها بعض أهل العلم، ونص فعل ابن عمر أنه كان إذا باع ابتعد حتى ينقطع خيار المجلس، فدل فعل ابن عمر على جواز أن الإنسان يفسخ البيع. لكن إذا صحت العبارة فعلى أي شيء نحمله؟
لم يبلغ.
إما أنه لم يبلغ الحديث، أو يحمل على أن المقصود ولا يحل له يفارقه خشية أن يستقيله إذا علم أن في البيعة غرارا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلابة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: زاد ابن إسحاق: ثم أنت بخيار لكل سلعة بتعتها ثلاثة ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد. قوله لا خلابة أي لا خديعة، والحديث دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك. وقال مالك: واحد يثبت خيار الغبن إذا كان الغبن فاحشا، وقال الجمهور: لا يثبت خيار الغبن، الله أعلم.
صحيح أن خيار الغبن باق، متى ما علم به فإنه له حق الرد. لذلك صار الآن عندنا أنواع الخيار: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن أو الغرر. هذه أنواع من أنواع الخيارات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الربا. قال الشارح رحمه الله: الربا في اللغة الزيادة، وفي شرع الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. قال الحافظ رحمه الله: جابر رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني في التعريف في نظري فيه قصور، لأن قوله في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، في أشياء لو قلنا زيادة في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص أدق، الزيادة في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحو من حديث أبي فحيفة. قال شابر رحمه الله: الحديث دليل على إثم جميع المذكور وتحريم ما تعاطوه لتعاونهم على الإثم، فاستحقوا بذلك اللعن وهو الإدعاء عن رحمة الله.
هذا حديث عظيم، ينبغي الإنسان يبتعد عن هذه الأمور، الله المستعان. مع الأسف اليوم الناس تساهلوا في هذا، حتى طلبة العلم، يعني ذاك اليوم جاي يبشرني أن ابنه توظف في بنك ربوي، قلت يعني أنت طالب علم كيف تفرح بهذا؟ قال له في دار ما له شغل، قلت والله إن كلامك الثاني أشد عليه من الأول، تسوغ بعد، هذا كلام خطير. العلماء يقول حتى حارس على الباب ما يجوز.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على قبح الربا وتحريم سب المسلم.
وهذا الحديث من اشد الاحاديث ينبغي ان يحذره الطلاب، فكم من طالب علم يطيب مطعمه وملبسه ومسكنه ولكن يستطيل في عرض اخيه المسلم، هذا امر خطير ترى. وان ارب الربا عرض الرجل المسلم، كيف اذا كان شيخ ولا طالب علم تتكلم في عرضه؟ لو قالوا لك هذا درهم ربا ما رضيت ان تاكله، كيف تغتابه وتنمه أو تحذر منه أو تجهله أو تسفهه؟ هذا أمر عظيم بمجرد أنه خالفك. أربى الربا عرض الرجل المسلم، أمر عظيم أيها الأخوة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أنفسنا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع البريق بالبريق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا. قوله: ولا تبيع منها غائبا بناجس، فيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس آخر نسيئة. قال الحافظ: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو موجها.
أو بالعرض.
أحسن الله. إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهي أربعة أقسام: بيع النقد إما بمثله وهو المغافلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة. والحلول
الصواب أن الصور خمس ما هو أربعة. ليش؟ تأملوا معي الآن. النقد بالنقد هذه المراطلة واضح صح؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، دينار بدينار، خذ عشرة أعطني فكة عشرة، أو شيء بجنس آخر، ذهب بفضة هذا الصرف، دينار بالدولار هذا الصرف. طيب الثالث: بيع العرض بنقد يسمي النقد ثمن، والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض. طيب في شيء آخر وهو شراء النقد بشيء من نقد آخر من جنس مع عرض. يعني مثلا إنسان قال لك هذا ذهب كيلو ذهب يساوي من الدنانير، مثلا يساوي من الدنانير، هو قال لك يساوي من الدنانير كيلو ذهب 10,000 دينار، فقلت له: طيب أعطيك 8,000 دينار و2,000 دينار قيمة أسهم،
ما فيه شيء، أمر جائز. فأنت دفعت داقد ودفعت عرض، هذا أمر جائز. نعم. ولا مو متصورين مثلا؟ نعم.
قال رحمه الله: والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جائز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين. قال قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. شيخ صلى الله عليه وسلم حديث السابق ما شرح الشارع قوله: ولا تشركوا بعضها على بعض.
المقصود بلا تشركوا من الشفافية، يعني ترون بعضها أرق من بعض، بعضها أرق أخف من بعض، لا ما يجوز، لا بد أن يكون الاثنين مساوين لبعض، ما يجوز تخفف هذه وتزيد هذه. نعم. الورقة في الحديث الماضي المقصود به الفضة، وهو نص القرآن. ها؟ بورقهم بورقكم. نعم.
قال أبو الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفق جنسا من الستة المذكورة، واختلف فيما عداها، عداها الجمهور إلى ثبوته بما عداها مما شاركها في العلة، واتفقوا على جواز بيع ربوي لربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا، كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل، واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجلا.
فإذا اختلفت ها هذه الأصناف، تأمل العبارة النبوية، فإذا اختلفت هذه الأصناف سماها أصناف، ما قال فإذا اختلفت هذه الأسماء فبيعوا كيف شئتم، دل على أن المعتبر الصنف وليس الاسم. فمثلا ابن حزم يقول: ليس هناك ربويات إلا هذه الستة. نقول له: طيب في الحديث هذا ما ذكر البر؟ قال: لا، البر ما هو من الربويات الستة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم، علق الحكم بالصنف. فإذا الذهب بالذهب عيار 24 بعيار 14 لا بد أن تبيع بالمساواة، وإلا ما يجوز. قد تقول العيار مختلف، اختلاف العيار كاختلاف الجودة والرداءة في التمر، واضح؟ عندك أطيب تمر، شنو عندك مرتب تمر سكري ولا خلاص؟ بأردى تمر لا بد يكون متساوي، ما له علاقة. نفس الشيء الذهب 24 ب 14، ويه ما له علاقة. ما تبي روح بيع مكان ثاني، خذ فلوسه تعال اشتري. طبعا هذا مقصود، لأن الحكمة من ذلك الاكثار من التداول، تداول هذه الأشياء الاكثار منها مدر لعجلة الاقتصاد، مفيد للفقراء والمساكين، وفيه منع للكساد، وفيه فوائد منع الربا عظيمة جدا حتى أدركها الكفار اليوم. فلا يلتفت إلى قول ابن حزم أن الربويات هي هذه الستة فقط، الصواب هو قول الجمهور أن هذه الستة أصناف، فأي صنف شابهه يكون مثله. مثلا الآن الذهب بالذهب، لو جاء إنسان قال هذا ذهب أبيض، نقول هو ذهب خلاص، طلع ما يجوز بيعه، أبيض ولا أصفر ولا أحمر، اسمه ذهب فهذا صنف. قال هذا فضة هندية وهذه فضة سعودية، ما لنا علاقة، فضة فضة خلاص انتهى الإشكال. قال هذا بر وهذا قمح وهذا شعير وهذه ذرة، هذه حبوب، خلاص انتهى، ما لنا علاقة. نعم.
قال هذا رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فضه بالفضه، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد مستزاد فهو ربا. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله في دليل على تعيين التخدير بالوزن لا بالخرص والتخمين.
على تعيين التخدير بالوزن لا بالخرص والتخمين، هذه لابد. لماذا؟ لأنهم قعدوا قاعدة وهي العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كتبت العبارة هذه؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أنت إذا جهلت التساوي كأنك بعت المفاضلة، وبيع المفاضلة ما يجوز. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة. فمن زاد أو استزاد فهو ربا، سواء وقعت هذه الزيادة عن علم أو عن جهالة، عن علم أو عن جهالة. لذلك لا بد من البيع بالوزن والتقدير اليقيني. نعم.
قال رحمه الله: وعن سيد خديجة بن هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، جاءه بثمن جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم الجنيبة. فقال: الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم: وكذلك الميزان. قال الشافعي رحمه الله: الجنيب والطيب والجمع الرديء. والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي، سواء اتفق في الجودة والغداء أو اختلف. وقوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال فيما كان يوزن إذا باع بجنسه مثل ما قال في المكيل إنه لا يباع متفاضلا. قال ابن عبد البر: أجمع أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن لكل شيء انتهى. وفي الحديث جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل.
يعني لو أن إنسان باع ذهبا، انتبهوا له، باع ذهبا بكيل، هذا المكيال، قال: ملي هذا الذهب وأنا بمليها لك للذهب. الأصل في الذهب أن يباع بالوزن ولا بالكيل؟ الوزن. فبيعه بالكيل يدخل فيه الربا فيمنع. طيب لو أني بنشتري رز، الرز الأصل أنه يباع بالكيل، قال: أنا أعطيك من هذا رز بنغلاديشي وخذ رز بسبتي، ما في بأس. طيب لو باعهما بالوزن كان أدق، ما في بأس. يعني الارتقاء من الأدنى للأعلى جائز، لكن من الأعلى للأدنى يفوت المصلحة الشرعية. هنا تأملوا معي، هذا الرجل باع تمرا من الجمع، جمع يعني التمر اللي يجمعونه في آخر الشيء يسمونه، بتمر جنين، الصاع بالصاعين والثلاثة بصاع، فيه يعني واضح المقصد والفرق بين الجودة وبين الرداء، ولا لا؟ طيب إذا قال قائل: أنا أجوز أن أبيع الذهب الخام بالذهب المصنوع تفاضلا، ليش؟ قال: لدخول الصنعة عليه. الجمهور من أهل العلم قالوا: لا يجوز. الشيخ الإسلام ابن تيمية جوزه لأجل الصنعة. وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجودة والرداء، فلما لم يعتبر ما هو أصل في الشيء ووصف فيه، فأولى أن لا يعتبر ما ليس أصلا فيه ولا أوصف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صورة من التمر التي لا يعلم وكيلها بالحين المسمى من التمر. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الصورة الطعام المسلم. والحديث دليل على أنه لا بد من التساوي بالجنس، وذلك ليس بموجود في المجهول.
طيب إذا قال صبرة وصبرة يجوز؟ ها؟ أبو صالح: لا يجوز، لأن صبرة بصبرة قطعا سيحصل تفاضل، لأن هذا مكيل لابد من كيلهما معا حتى نعلم التساوي، لأن العلم قلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثل بمثل، فكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في البر والشعير، هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فقال مالك: هما جنس واحد، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر تفاضلا. فقال الجمهور: هما صنفان كان في حديث عبادة عند أبي داود والنسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببيع البر للشعير، والشعير أكثر، وهما يدا بيد.
معلومة الجنسية، واضح الفرق، فإن الشعير من حيث الشكل والصورة ومن حيث الطعم ومن حيث الزرع مختلف عن القمح. أنواع القمح وإن اختلفت أنواع القمح مختلف، لكن يبقى الشجر نفسه متقارب، والثمر الحب نفسه متقارب، والطعم نفسه متقارب، لكن الطعم بين الشعير وبين الحب متفاوت. حتى في الوزن متفاوت، تفاوت كبير مو صغير بعد. الشعير أخف وزنا من البر، مع أنه أكبر حجما منه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن فضالة أبو عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا فيها ذهب وخرج، ففصلتها فوجدت فيها أكثر 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على انه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، ويباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الاخر بما زاد، ومثله غيره من الربويات. وعن مالك: يجوز بيع السيف المحلى بالذهب اذا كان الذهب في البيع تابعا لغيره.
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: الان تم شراء لحم، تم شراء شيء دخلته الصنعة ولا لا؟ قلادة وفيها خرزات، إذن فيها صنعة ولا ما فيها صنعة؟ أي ما في شك أن هذا الذي اشترى هذه القلادة فيها صنعة. طيب ما دامت هذه القلادة فيها صنعة، لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنعة؟ هو الآن اشترى ب 12 دينار، 12 دينار ذهب، وهي دخلتها الصنعة، فلما فصل وباع صار أكثر من 12 دينار، صار تفاضل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الصنع، فدل على صحة قول الجمهور. نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
طيب أنت الحين تبي تشتري، السؤال بس، لو تبي تشتري نقول سوار من صاحب المحل، السوار فيه أحجار كريمة، يسمونها كريمة، ما أدري ليش، مو من أحجار، هو أحجار، ما أدري ليش يسموها كريمة، يمكن كريمة على أهلها، في أحجار، قال لك: هذا الآن أبوزنها لك وأبيعها لك. طيب وزنت الحجر معك هكذا، تشتري ولا ما تشتري؟ يجوز ولا ما يجوز؟ شنو التفصيل؟
إذا كان يعرف قدر الحجر
لا يعرف. ليش؟
الحديث لابد من الفصل.
طيب خليني أكمل لكم الصورة. الرجل قال: هذه هي القلادة، مثلا القلادة هذه 100 جرام مع الحجر، كم الحجر؟ ما أعرف. قال: يساوي 1000 دينار، جرام ب10.
بيع نقد يعني؟
إيه. أحسنت. طيب إذا باعه بالذهب؟
لا بد.
هذا الذي أردت أن تفرق. إذا باعه بالنقد جاز، لأن النقد ليس من جنس الذهب. فإن قال الدنانير أصلها ذهب، نقول أصلها ذهب ومقاس على الذهب، لكن ليس حكمه في كل شيء يكون حكم. هذا جنس الآن، هذا ثمني في نفسه معتبر بأصله، معتبر بأصله. نعم.
أنا
فهمت أنك تريد هذا.
قال الحافظ رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جبر. قال الشافعي رحمه الله المراد قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي المراد أن يكون نسيئة من الطرفين معا فيكون من بيع لتالي لتالي. وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها
بالربذة
بالربذة، رواه البخاري.
يعني الحيوان بالحيوان جائز، حيوان بالحيوانين جائز، حيوان بثلاث حيوانات جائز، لكن بشرط واحد وهو أن لا يكون كلاهما مؤجل. لو واحد معجل والثاني مؤخر ما يضر. واضح؟ يعني أنت تبيع فرس تقول هذا الفرس أبيعه لك بفرسين من تجيبهم لي من نوع كذا وكذا موصوف بالذمة، ما في إشكال أنه يجوز. لكن يقول لك الشخص جيب لي فرس نوع كذا وجنس كذا من التبت وأنا بعطيك فرسين من اللي عندي، ها الآن صار بيع مؤجل، بيع مؤجل هذا ما يجوز.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه داود برواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه برواية عطاء ورجال الفرقات وصححه القطاع. قال الشافعي رحمه الله بيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريه البائع للمشتري بأقل نقدا. وفي الحديث دليل على تحريم هذا البيع وقيل يجوز إذا كان غير حيلة.
نقف عشان الأذان. طيب نكمل بعد الأذان ولا؟
نعم
نكمل بعد الأذان. خل نكمل عشان الباب تأذن الشيخ. نقف على الباب بس.
الله أكبر
جعل عين الشيء وسيلة للتوصل إلى الربا. جاء إنسان عند آخر قال أعطني 1000 دينار نقدا ومتى تجيبها لي؟ قال أجيبها لك بعد شهرين. أعطيك 1000 دينار بعد شهرين ما استفدت شيء. اشتر مني هذا الشيء ب1000 دينار نسيئة وبيعها علي ب800 دينار نقدا، أو اشترها مني ب1200 وبيعها علي ب1000 نقدا، فاشتراها الرجل ب1200 نسيئة ثم باعها على نفس الرجل بألف نقدا، أخذ الألف وراح، هذا مستانس إنه ما سوى الربا، وهذا مستانس إنه ما سوى الربا. هو الحقيقة تحايل على الربا، وبيع العينة أشد من الربا ترى. هذا هو بيع العينة، أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها البائع من المشتري بأقل من الأقل. لكن لو أن رجلا قال أعطيني ألف دينار إلى شهرين، أنا رجل تاجر ما أقدر أعطيك ألف دينار إلى شهرين، لكن خذ هذه السلعة بألف ومئتين دينار نسيئة وروح بيعها أي مكان على أي شخص خارج بأي سعر واستفيد من فلوسها، ما فيها شيء، هذا أمر جائز، هذا ما هو عينة. العينة أن يكون نفس العين بين البائع والمشتري، فإذا اختلف البائع والمشتري خلاص ما في إشكال. لكن أيضا بشرط أن يكون الجهة الثالثة غير متواطئة مع البائع.
قال الحافظ رحمه الله عن الإمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأتى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم قبول الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب.
هذا باب من أبواب الربا، وهو قبول الهدية لأجل الشفاعة.
قال الحافظ رحمه الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمختفي. رواه داود والترمذي وصححه. قال الشافعي رحمه الله: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به الى البعض، والمختفي اخر الرشوه، وفي حديث ثوبان زياده، والطائش هو الذي يمشي بينهما.
وذكر المصنف الراشي المرتشي في باب الربا لانه باب من ابواب الربا، دفع الرشوه وأخذ الرشوة ونشر الرشوة عياذا بالله، هذا باب من أبواب الربا. نعم، لأنه يأخذ مالا بغير حق، حاله كحال المرابي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على جواز اقتران الحيوانات، وانه لا لب فيها، وهو قول الجمهور، وفيه جواز اجل الى خروج العامل ونحوه كالحصاد والجذاذ، وهو قول مالك ورواية عن احمد، وفيه جواز اجل كثير.
هذا يدل على ان المقصود بحديث سمره بن جندب نهى عن بيع الحيوان للحيوان النسيئة إذا كان من الجهتين، وإلا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش فيشتري البعيرة بالبعيرة نسيئة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبون كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه.
نقف على هذا أحسن، لأن المزابنة والأعرايض بابهما واحد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.